بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها التاسعة، حقائق في توحيد العبادة. توحيد الله جل جلاله أعظم حقيقة في هذا الوجود، ضمنها الله كل كتاب أنزله، بعث الله بها كل نبي أرسله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ثم كانت هذه الدعوة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، علات كجنات، إخوة غير أشقاء، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الدين الواحد هو التوحيد، والأمهات الشتى الشرائع المتفاوتة. فقد يكون الشيء حراما في شريعة يحله الله في شريعة لاحقة، كما قال تعالى على لسان المسيح: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقد انعقد على هذا المعنى إجماع المسلمين. التوحيد أول ما يخاطب به الناس من أمور الدين. لا يخاطب الناس بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بحج ولا بصدقة ولا بنسك قبل الدعوة إلى الإقرار لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهو شرط لصحة جميع الطاعات، شرط لقبول جميع العبادات. كما لا تقبل صلاة بغير وضوء، لا تقبل عبادة بغير إيمان. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. التوحيد معقد النجاة في الدنيا وفي الآخرة. معقد النجاة في الدنيا لأنه بالإقرار بالتوحيد يثبت عقد الإسلام، وتعصم الدماء والأموال والأعراض إلا بحقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فكل من أقر بالتوحيد والرسالة إقرارا التزاميا يقصد به الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام فقد ثبت له عقد الإسلام، ووجب له بمقتضاه عصمة دمه وماله وعرضه إلا بحق الإسلام، من ردة بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأما أنه معقد النجاة في الآخرة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما الموجبتان، فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. في حديث معاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال: لا تبشرهم فيتكلوا. التوحيد شعار الإسلام الذي يميزه عما سواه من الديانات، سواء الوثنية أو الكتابية المحرفة. أصبح إعلان التوحيد شعيرة يومية يكررها المسلم يوميا 9 مرات في تشهده، و5 مرات في إقامته. يستقبل بها المولود لحظة نزوله إلى الدنيا، ويودع بها المحتضر لحظة خروجه من الدنيا، بما شرع من تلقين المحتضر. القرآن الكريم كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. القرآن إما خبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده وخلع ما يعبد من دونه، فذلك التوحيد الإرادي العملي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامته لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به يوم القيامة، فهذا جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهذا جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. طيب أحبتي في الله، من أعظم الحقائق في هذا المجال توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة قولا وفعلا وقصدا، والبراءة من كل معبود من دونه. فالإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وحده دون سواء. لكن ما هي العبادة؟ يختزل بعض الناس العبادة في باب الصلاة وفي باب الصيام والأذكار والأوراد والتسابيح. العبادة التأله والتذلل والانقياد لله جل جلاله بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، عرفها أهل العلم بقولهم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يدخل فيها أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال القلوب الحب، الخوف، الرجاء، الرغبة، الرهبة، الإنابة، التوكل، كما تدخل فيها أعمال الجوارح الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، يدخل فيها التحاكم إلى شريعة الله عز وجل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يدخل فيها موالاة المؤمنين محبة ونصرة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يدخل فيها البراءة من الكافرين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يدخل فيها التوجه بالدعاء والاستغاثة إلى الله سبحانه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استغثت فاستغث بغياث المستغيثين وهو الله جل جلاله. والمقصود بالاستغاثة التي تفرد بها الله الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. في استغاثة بالمخلوق مشروعة، وعندنا هيئات إغاثية موجودة ولها جهود مشكورة، هذا فيما يقدر عليه البشر. قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائز، تستغيث بناين وان وان جائز، هذا استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. أما تستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، كأن تستغيث بمقبور أو بوثن أو صنم أو نحوه في مسائل وأمور لا يقدر عليها إلا الله جل جلاله، وكل من مات فقد فات وأصبح عاجزا، لا يسوق الخير إلا الله ولا يصرف السوء إلا الله، وما كان من نعمة فمن الله. الله الله الله. يدخل فيها الوفاء بالوعد وأداء الأمانة وصلة الرحم وصدق الحديث وغير ذلك من فروع العبادات والطاعات. فكل أصول الدين وفروعه تندرج في معنى العبادة، وتوحيد العبادة يقتضي إفراد الله جل جلاله بكل هذه العبادات والتوجه بها إليه وحده جل جلاله. يبقى من المفاهيم المغلوطة المنكرة في باب العبادة اختزالها، اختصارها في باب الشعائر التعبدية فقط. ولعل هذا أثر من آثار العلمانية الغازية وما تروج له من الفصل بين الدين والحياة. والصواب أن كل قول أو فعل يحبه الله فهو عبادة، بل إن العادات تتحول مع النيات الصالحة إلى عبادات، إلى طاعات وإلى قربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن في بضع أحدكم صدقة، أي في إتيان الرجل أهله صدقة، في جماعه لأهله صدقة. وعندما سأل الصحابة يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله فيكون له صدقة، فقال أرأيتم إذا وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال فإنها تكون له أجرا. وعلى سبيل المثال، فإن كفالة أمور المسلمين والقيام بحاجاتهم العامة من الزراعات والصناعات ونحوه يعد من جملة فروض الكفايات. يقول أهل العلم إن تعلم أصول الحرف والمهن من فروض الكفايات، تعلم الطبابة والنجارة والحدادة والزراعة والسباكة، تعلم أصول المهن من فروض الكفايات التي تكفي الأمة حاجاتها وتقيها من الانبطاح أمام خصومها والذلة بين أيديهم، وتلتحق مع النية الصالحة بأبواب العبادات. بالمناسبة، العبودية أنواع. في عبودية كونية عامة خضع لها الكون كله في كل زمان ومكان، وهذه لا تكون إلا لله، عمليا لا تكون إلا لله وحده. عبودية تسخير وتسيير، يدخل في إطارها البر والفاجر والمسلم والكافر، لا يخرج عن سلطانها أحد. ومقصودها تصرف الله في كونه كيف يشاء، وانقيادهم له طوعا وكرها، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أو كما قال تعالى فيما تلوناه اليوم من سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. عبودية تسخير وتسيير، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يخضع لها البر والفاجر والمسلم والكافر والحجر والشجر والمدر والبشر وكل خلق الله جميعا. في عبودية خاصة يصطفي الله لها جل جلاله من يشاء من عباده، عبودية تشريف وتكريم، كما قال في نبينا محمد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وكما قال في الملائكة: بل عباد مكرمون. وكما قال في عموم عباده الصالحين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عبودية تشريف وتكريم، عبودية طوعية اختيارية، يصطفي الله لها من يشاء من عباده. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. النوع الثالث قال: العبودية التي تكون بين مخلوق ومخلوق، كمسألة الرق كانت شائعة في زمن ما، وكان منها ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع، واتفق العالم الآن على تصفيتها وإنهائها، وليس في الشريعة ما يمانع من ذلك. ولو أردنا كلمة حول قضية الرق البشري هذا، نقول: الرق إرث تاريخي قديم، إرث تاريخي قديم، تدرج الإسلام في تصفيته فقلص مصادره ووسع مصارفه، وقدم للعالم نموذجا لا مثال له في استئصاله من القلوب، فأعاد للرقيق إنسانيته ورد إليه كرامته، ومهد الطريق لإلغاء الرق بالكلية عند الإمكان. وقد أصبح اليوم تاريخا بعد أن تواضع العالم على إلغائه، ولا حرج في النص على إلغاء التعامل به إسلاميا بعد اتفاق المجتمع الدولي على ذلك، فإن تشوف الشارع إلى العتق مما علم بالضرورة من الدين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر التعليق على هذا الموضوع، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.